في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جتامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقسلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. وعن عثمان رضي الله عنه الحديث، وفي قال: لا ينكح المحرم، روي على النفي على أن لا نافية، وروي على أنها ناهية، والروايتان متجهتان. إذا كانت ناهية فالأمر واضح، لا ينكح المحرم واضح، نهي صريح. وإن كان على النفي لا ينكح، لأن لا النافية لا تعمل، فالمعنى أنه لا يصح ولا يكون، والنفي ربما يكون أبلغ من النهي، كأن الأمر الواقع هو أن المحرم لا يتزوج، أنه أمر مستقر وواقع. يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أن هذا الأمر، والخبر قد يأتي بصيغة الأمر وقد يأتي بصيغة النهي، مثل الآية، وقد يأتي بصيغة النهي كما هنا: لا ينكح، أي لا ينكح. فالخبر قد يأتي بصيغة الأمر ويكون أمرا، وقد يأتي بصيغة النهي ويكون نهيا، والنهي كما تقدم ربما يكون أبلغ، كأنه الحكم المتقرر المستقر الذي لا يتغير. ولا ينكح ولا يخطب، عند ابن حبان ولا يخطب عليه، وهي رواية جيدة. لا ينكح المحرم، لا يتزوج المحرم رجل أو امرأة، لا يجوز له إذا كان محرما أن يتزوج. كذلك المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تتزوج، لا يجوز لها أن تتزوج. قال: لا ينكح المحرم. ولا ينكح أيضا، لا يجوز للمحرم أن ينكح غيره، سواء كان بولاية مثل ولي المرأة، إذا كان محرم لا يجوز أن يزوج موليته ولو كانت حلالا. وكذلك أيضا الوكيل، حتى الحديث عام، النبي ما خصص عليه، قال: ولا ينكح. حتى الوكيل، وكيل لو إنسان وكله أن يقبل له نكاح امرأة، قال: اقبلت وكلتك أن تتزوج، أن تقبل نكاح فلانة عني، فأحرم الوكيل، أحرم والموكل، الموكل حلال، لا يجوز على الصحيح للوكيل أن يتزوج لعموم الحديث. كذلك أيضا الولاية العامة، الوالي كذلك. ولا يخطب، لا يخطب
وهذا وإن كان أسهل لكن لأن الخطبة وسيلة إلى النية، وقاعدة الشريعة أن الوسائل لأحكام القصد خاصة الوسائل القريبة، وذلك أنه ربما يستعجل حينما يخطب أو يخطب، حينما يخطب يقول خطب يخطب خطبة، الخطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة، والمصدر يختلف. أما في الماضي والمضارع فالجميع في خطبة الجمعة في خطبة الناس يقال خطب يخطب أي خطب الناس الخطبة العامة، وخطب يخطب أيضا في حينما في خطبة النكاح، يعني يختلف المصدر، المصدر في خطبة النكاح بالكسر، أما في الخطبة العامة بالضم. وكان هذا يرجع إلى سر والله أعلم يشير إليه بعض أهل اللغة الله عليهم، وهو أنه حينما يكون المعنى متسع في الغالب يكون اللفظ متسعا والضمة أوسع من الكسرة، وذلك أن الخطب العامة أعم، فكانت الضمة من نصيبها والكسرة من نصيب الخطبة بالخطبة الخاصة. المقصود أنه قال ولا يخطب، ولا يخطب يعني خطبة المرأة، خطبة المرأة كذلك لا يخطب عليه كما تقدم، وذلك وهذا وإن كان جمهور العلماء يقولون لا بأس بذلك، ومن أخذ بظاهر الحديث قال حتى لا يخطب عليه، يعني ولو لا تطلب موليته، لأن قد يكون سبب إلى الاستعجال أو استعجال المخطوبة، استعجال المخطوبة. فالمقصود أنه أنه لو خطب فالصحيح أنه لا يصح، وهذا يصح عن عمر في الموطأ لما تزوج أبو غطفان المري يعني أحدهم في عهد عمر رضي الله عنه، خطب امرأة أو تزوج عقد على امرأة وهو محرم فرد نكاحها. وروى أيضا البيهقي عن علي وحديث وأثر صحيح أيضا أنه رد نكاح من خطب وهو من تزوج وهو محرم، فهو لا يصح النكاح فلا بد من تجديد النكاح. هنا بحث في النكاح الفاسد والباطل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. حديث أبي قتادة، حديث صعب بن جثامة، أبي قتادة الليثي الحارث بن ربعي رضي الله عنه، الصحيح أنه توفي سنة 54، هذا هو الصحيح خلافا لما توفي سنة 37، وأعل بذلك بعض الأخبار التي رواها، وقال أن من روى عنه قط الصواب كما قرره القيم رحمه الله في حاجة السنن بالأدلة الواضحة، توفي سنة 54 للهجرة. وصعب بن جثامة الليثي صحابي جيد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهذان الحديثان أورد مصنف رحمه الله في الصيد، والمحصل من الأخبار في هذا الباب أن الصيد يجوز للمحرم إذا لم يصد من أجله، إذا لم يصد، ولهذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام قال فكلوا من بقي من لحمه، وفي حديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال هل أصدتم هل أشرتم هل أعنتم، فإذا كان فيه إشارة أو إعانة من المحرم حرم الصيد، وإن لم يكن فيه إعانة فلا يحرم، قصدي حرم عليه الصيد ولا يحرم على غيره ممن صاد أو على غيره ممن لم يصد له. وكذلك أيضا لو أنه سره أن يصاد من أجله، وكذلك أيضا لو تبسم أو ضحك نظر إلى الصيد لعل غير المحرم ينتبه للصيد، لعله ينتبه للصيد فلا بأس أن يضحك مثلا أو يبتسم، المقصود ما يشير ولا يعطيه السهم، ما يعطيه السلاح وما أشبه ذلك. ولهذا غضب أبو قتادة لما قال ناوي الإنسان، قال والله لا نعينك. والحديث له روايات مذكورة في الصحيحين وفي أو من أفراد أحدهما، وفيه أنه أيضا أنه أكل من عليه السلام. وجاء في رواية عند ابن خزيمة من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال إنما اصطدته لك فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وهذه نص الدارقطني وابن خزيمة وبكر بن زياد النيسابوري رحمه الله، وهو إمام حافظ كبير من أعلم الناس بالزيادات بزيارات الأخبار، نص على أنها وهم من معمر رحمه الله، وفي قوله إنما اصطدته لك وإنما صاده رضي الله عنه لنفسه ثم بعد ذلك أطعم منه أصحابه. حديث صعب بن جثامة الليثي أنه لما صاد الحمار الوحش اختلفوا هل أهدى للنبي الحمار، هل أهدى الحمار الوحش للنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو أهداه ميتا، وإذا كان ميت هل أهداه جميع، هل أهدى جميع الحمار أو أهدى له جزءا منه من رجله، رواية مختلفة في هذا. والمعنى واضح، وأنه عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده لرده، هذا هو الصحيح، نرده أفصح من قول نرده نرده، لأن المضعف المجزوم، لأن المضعف إذا جزم تناسبه الضم، أصله رد وشد، إذا فككته ردد شدد، فإذا جزمته قلت لم يرد لم يشد لم يرد، فإذا اقترن به ضمير لمذكر لمذكر غائب، ضمير يشترط يكون الضمير مذكرا مذكرا، ونقول لم نرده لأنه تتولد عنه ضمة، تتولد عن الضمير هنا ضم رده والضم والواو تتولد عنه واو، والواو تناسبها الضمة، ولهذا يقال لم نرده لم نرده. أما إذا كان الضمير لمؤنث فإنه يفتح بالأشكال، لم نردها ومشدها وما أشبه ذلك. فالمقصود أنه قال إن على أنه قال علي إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وجاء أيضا عند ابن مسلم من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم كيف أخبرتني حينما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فذكر له ذلك وأنه قال إنا حرم إنا لا نأكل الصيد، وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما، بين العلة في ذلك. وأيضا جاء في رواية النسائي من حديث أبي قتادة أنه قال ذلك، أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ما بتطيب خاطره لا نأكل الصيد، أنه لا نأكل الصيد. وقول لا نأكل الصيد ليس المعنى أن المحرم لا يأكل الصيد، المحرم يأكل الصيد، لكن إذا صيد من أجله. ولهذا قال بعضهم إنه لا يأكل الصيد، لا يأكل الصيد المحرم لعموم الخبر، لكن هنا لابد من جمع من أخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام أكله، أكله أصحابه حينما صيد ولم يصد من أجله، إنما في قوله إنا لا نأكل الصيد بين العلة التي هي شرط في تحريم الصيد على المحرم، العلة الوحيدة أن يصاد من أجله، هذا هو يعني رصيد من أجله، هذا هو العلة التي من أجلها حرم. أما المعنى الآخر فإنه إذا لم يصد من أجله فإنه لا بأس، وإنما أشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة التي يحرم صيد على المحرم، وهو أن يصاد من أجله أن يصاد. ولهذا يعني في قتادة أكلوا رضي الله عنه، جاءت رواية صريحة أيضا في صحيح مسلم من حي طلحة أنه أهدي له صيد فلم يأكل ووفق من أكل، قال إنما صيد من أجلي، قال أكلناه مع النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر وحديث وإن كان يضع صيد البدر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم أو يصد لكم، جاء أيضا حديث عمير مالك بن عمير البهزي عند أهل السنن وأحمد وحديث جيد، وفيه أنهم وجدوا صيدا وكان للبهزي فأمر النبي عليه السلام أحدا يحرسه، فلما جاء البهزي أطلقه لهم فأكلوا منه لأنه لم يصده من أجلهم. حديث عائشة رضي الله عنها في أن خمس من الدواب، خمس من الدواب هنا لما يعني أضيفت خمس إلى الجار المجرور جاز الابتداء، الابتداء يعني هي منكرة ومعلوم الابتداء منكرة لا يجوز، لكن إذا تخصصت النكرة جاز الابتداء، مثل قوله عليه خمس صلوات، وقول لعابد مؤمن، لعابد مؤمن، ومعروف أن هذه اللام ليست تعريفية لام ابتداء، لعبد مؤمن. فالمقصود أنه إذا خمس من الدواء في لفظ، هل هو على الإضافة أو على القاطع؟ رجح كثير من الشيخ أنه خمس من الدواب، نعم خمس من الدواب، كما سيأما قوله خمس فواسق، وجاء في رواية أخرى خمس فواسق، في رواية أخرى خمس فواسق بالإضافة، وجاء بالتنوين، ورجح ابن دقيق العيد التنوين، قال إن التنوين أصح من جهة المعنى لأنه إشارة إلى العلة، خمس فواسق. أما إذا أضافته فالمضاف يأخذ حكم مضاف إليه، يكون مضافا إليه، مضاف ومضاف إليه، فهي تفيد التقييد أو التخصيص، تفيد التخصيص. أما إذا قطعتها فإنه يكون المعنى أعم، والمعنى أن العلة لفسقها. ولذا اختلف في العلة في تحريم الخمس فواسق، قيل العلة لأن غيرها حلال يؤكل وهي حرام، وقيل لأن غيرها يحرم قتله وهي حلال قتلها، وقيل لأنها فواسق خرجت عن غيرها بالفسق، وهذه العلة أصح لأن العلل السابقة منقوضة، ولأن هنالك ما نهي عن يعني ما نهي عن قتله مما يحرم أكله، مما يحرم أكله ونهي عن، لأن القاعدة أن ما نهي عن أكله أن نهي عن قتله فإنه يحرم أكله، يحرم أكله، هذه من القواعد في باب الصيد أو باب الأطعمة. والأظهر والله أعلم أن العلة هي لفسقها، وهذا معنى واضح، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والمعنى أن هذه الخمس خرجت عن غيرها بتعديها، وأنت إذا نظرت إلى هذا المعنى وجدته متفق مع معاني الشريعة وأدلتها في تعميم العلة لهذه الخمس، لتعميم العلة لغير هذه الخمس مما يساويها أو ما هو أولى منها. ومن القواعد الأصولية المتفق عليها أن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه علة الاشتقاق، أن ما منه الاشتقاق علة الحكم. تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق، أن ما منه الاشتقاق علة للحكم، علة للحكم، هذا واضح. خمس فواسق، خمس فواسق، وهذا يبين أن الفسق علة، فلهذا يلحق بها ما كان مثلها ولا يقتصر عليها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين أيضا عن حديث أبي حينة أنه احتجم في وسط رأسه بلحي جمل عليه الصلاة والسلام، بلحي جمل يعني مكان يقال لحي جمل، ليس المعنى احتجم بلحي جمل حنك جمل، لا، يعني مكان يقال لحي جمل. وفي حديث عبد الله بن أبو حينة، وثبت أيضا في حديث أو عند أحمد وكذلك أيضا من حديث ابن عباس أنه احتجم من وث إن كان به عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث سنده بعض الدين، وعند النساء وعن أنس عند أحمد والنساء بإسناد صحيح أنه احتجم عليه الصلاة والسلام في وسط قدمه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فيبين أن الحجام المحرم لا بأس بها. وأخذ ابن القيم رحمه الله من هذا أنه إذا حلق المحرم بعض رأسه فإنه لا فدية عليه، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يفدي، والأظهر هو ما ذكره هو، لأن مثل هذا في الغالب يحلق مكانا يمكن أن يحتجم عليه، ولم يذكر أنه فدى عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختار القيم عدم وجوب الفدية. نعم،
صلى الله عليكم. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. وعن كعب قال رحمه الله: وعن كعب بن عجرة وهو الأنصاري البلوي المدني رضي الله عنه، توفي سنة 52 للهجرة. والحديث فيه أنه رضي الله عنه تساقط القمل على رأسه، وأن النبي عليه الصلاة تساقط من رأسه، وأنه أذن له أن يحلق رأسه، وبين له الفدية عليه الصلاة والسلام، وأنها كما صيام ثلاثة أيام طعام ستة مساكين أو ذبح شاة. في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهنا في الحديث أيضا متفق مع نعم لا هنا ذكر قال تجد شاة، ذكر الشاة قبل واختلفت الروايات في هذا الباب. وفدية من صيام أو صدقة نسك، بدأ سبحانه بالأخف، وهذا والله أعلم كأنه إشارة إلى حتى لو لا يفهم، لو بدأ بالأكثر قد يفهم منه أنه واجب، فبدأ بالخف سبحانه وتعالى يبين أنه لا يجب أن يذبح شاة، إنه مخير، وإن فعل الأكمل كان أتم. والمعنى مخير بين يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة أو يذبح شاة، وهذا في كل ما يقع من فدية الأذى، وأن هذه هي الكفارة. وقد يقول قائل لماذا أليس القمل، أليس قد صال عليه القمل، كيف يفدي مع أن القاعدة أنه حينما يصول الشيء فإنه لا حرمة له، لا حرمة له، ومع ذلك وجب عليه الفدية، وجب عليه الفدية. ومع أنه لو أن إنسان يعني مثلا صال عليه شيء فقتله، مثلا حيوان، أو مثلا أظفاره تكسرت وصارت يعني تؤذيه، يعني صارت تؤذيه، فنقول في هذه الحالة له أن يقلمها ولا فدية عليه مثلا، أو تساقط الشعر مثلا على عينيه لطوله مثلا، تساقط عين صار يؤذيه، فإنه لا بأس أن يقص منه ولا فدية عليه، هذه القاعدة. فكيف هنا أمره أن يفدي؟ واضح يعني من يظهر الجواب؟ نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. أذى أزال الأذى بماذا؟ من لم يكن من الشعر يعني، إنما كان من القمل، لم يكن من النعم يعني، هذا هو صحيح الكلام هذا. يعني هنا حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في هذه الحال، قال هو الأذى في الحقيقة هل هو واقع من الشعر أو واقع من القمل؟ ها؟ من القمل، فهو أزال الشعر، جعل الشعر دافعا للأذى، جعل الشعر دافعا للأذى، جعل الشعر فاستعمله، جعله وسيلة لإزالة الأذى، لأذاه له به، لأزالة أذاه له به. لكن لو كان لأزالة أذاه له لا بأس بذلك، لو كان إزالة أذاه له لا بأس. أما إذا كان إزالة أذاه به يعني جعل الشعر وسيلة وطريقا، في هذه الحال نقول إنه يفدي، لأن الأذى ليس من الشعر، الأذى من القمل، ولذا فدى. فهذا هو المعنى. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن مكة يعني حرام، وفيه أنها لم تحل حلتي ساعة من النهار، وأن لم تحل أحد قبلي ولا أحد بعدي ساعة من النهار. الساعة ثبت عند أحمد أنها من طلوع، أنها من طلوع الفجر، تراجع الرواية، أو من طلوع الشمس نسيت الآن، إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر كما عند أحمد. وكذلك أيضا لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني مشيد بها، أي يرفع نشيده وأي صوته، ومنه النشيد أن يرفع به الصوت، أشاد بها يعني رفع صوته بها. وفيه أيضا لا ينفر صيدها، لا ينفر الصيد، وكذلك لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع الخلا، ولا يعني ولا يختلى شوكها، وكذلك أيضا يعني لا الرطب ولا اليابس، لا الرطب ولا اليابس إلا الشيء الذي يكون في المكان الذي يتنازل فيه فلا بأس. وهذا على الصحيح الشيء الذي نبت بنفسه، أما ما يبته الناس فالصواب أنه لا يضر، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، فما ينبته الناس هذا لا يضر لو قطعه فلا فدية فيه ما لم يكن أذية للغير أو إتلافا للغير، يعني ما الغير. ولا تحل ساقطتها إلى المنشد، المعنى أن لقطة مكة لا تحل، معنى ليست كغيرها من لقطة سائر البلاد تعرف سنة، إنما تعرف أبدا. وهذا على الصحيح يشمل مكة ويشمل كل لقطة يعلم أنها لقطة حاج، حتى ولو كانت في المدينة أو كانت بين في الطريق بين مكة والمدينة، أو علم في الطريق مثلا من الرياض إلى المدينة علم أنها لقطة حاج، فإن حكمها حكم لقطة مكة على الصحيح، لما روى مسلم حديث عبد الرحمن بن التيمي أنه نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحال. وهذا العموم يبين أن شامل للحاج سواء كان يعني في مكة أو خارج مكة. كذلك من قتله بقتل فهو بخير النظرين، يعني بخير الأمرين اللذين ينظر فيهما، ينظر فيهما فيختار إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. ولم يذكر العفو، وجاء في رواية أبي داود ذكر العفو، لأن العفو معلوم، إنما هو في الأمرين اللذين هما حق لصاحب الدم على الصحيح، وليست الخيرة للقاتل، ليست خيار القاتل. فلو قال القاتل اختار القتل واختار ولي الدم الدية فإن الاختيار لولي الدم، لأن جعل الخيرة له فهو بخير النظرين. فقال عباس إلا الإبخر وهو نبت لين طيب الرائحة، يستخدمونه في سقف البيوت في وكذلك في القبور، يسدون به الخلل في السقوف، وربما استعملوه أيضا في القيل والحداد نحو ذلك، فإن يجعل في قبورنا وبيوتنا. قال إلا الإبخر، وفيها أن الاستثناء بعد الكلام ولو كان منقطعا الصحيح أنه متصل، هذا هو الصحيح أنه في حكم المتصل ما لم يكن الانقطاع منفصلا. فأما إذا كان متصل مثل إنسان قال والله ما أزور فلان، ما أزور، قال لها صاحب اتق الله لا تحلف لا تحلف، وفصل بينه كلامه، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله صحيح لا حنث عليه، لا حنث عليه لهذا الحديث وما جاء في معناه. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد، وفي عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وكان ابن عيه يهم فيهم راح يخلط بينهما. صاحب عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو صاحب الأذان الذي يوري الأذان جد عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو الذي روى حديث الوضوء في الصحيحين، وفيه أنه حرم مكة ودعا لها عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أيضا كذلك قال إن إبراهيم إن حرم مكة ودعا لأهلها، أن إبراهيم حرم مكة، وهذا في الصحيحين ثبت من حديث أنس أن إبراهيم حرم مكة. في الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا إن الله حرم مكة يوم خلق السماء والأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، والتحريمان لا يتعارضان، فإن الله حرمها وإبراهيم أظهر تحريم الله سبحانه وتعالى ودعا لها بمثلي، هذا رواية في مسلم، دعا لها بمثلي ما دعا لإبراهيم لأهل مكة عليه الصلاة والسلام، وفي أنها حرام كما تقدم. حديث علي بن أبي طالب أيضا أن مدي حرم بين عير إلى ثور، وثور عير إلى ثور، وجبل يشبه الثور لعل يعني ما رأسه نحو ذلك، وهذا بعضهم أنكره، لكن الصواب هو ثبوته كما نبع ذلك الشر رحمة الله عليهم، وأنه جبل صغير أحمر مدور شمالي جبل أحد في ناحيته وغير غار ثور، وهذا جبل ثور أو من عير إلى ثور، وأن هذا هو المتحقق وهو الموجود وهو معروف، وكان يتداول عند أهل تلك البلاد. وثبت تحرير المدينة في حديث صحيح لسعد وأبي سعيد وأبي رافع وسعد وحديث كثيرة في هذا الباب عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم. وثبت أيضا حديث أبي هريرة أنه حرم بين جبليها في الصحيحين ما بين لابتيها، وأنه حرم 12 ميلا، لكن تحريمها فيه أخف من تحريم حرم مكة. نعم.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا حتى ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحل الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان
فصلى الفجر
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصف الخز رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا.
حجاب الحديث العظيم ومنسك مستقل مصنف رحمه الله اختصره وذكره صاحب المحرر مطول وكثير من أفراده سيأتي في كلام مصنف رحمه الله ومضى شيء مما يتعلق بالحديث في أوائل الكلام على هذا الباب على هذا الكتاب لهذا الحديث بين لله الحمد ولن نقف عنده كثيرا لكن أشير إلى مسائل قوله على أنه قوله رضي الله عنه أنه حتى أتينا ذا الحليفة تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من ذي الحليفة وأنه أهل بالإحرام ورفع صوته صلوات الله وسلامه عليه حين استوى على راحلته وكذلك أيضا ثبت في البخاري من حديث أنس أنه هلل الله وحمد الله وكبره وأن يشرع للحاج أن يثني على الله قبل الإحرام قبل التلبية وأولية الإحرام وهذا إلا لم يذكره كثير من الفقهاء وقد بوب عليه البخاري رحمه الله وذكر نحو من هذا مما فات كثيرا من الفقهاء رحمه الله عليهم
واللي ثبت أنه حمد الله وهلله وكبر كأنه ثناء بين يدي الدخول في العبادة. وهذا كما أنه يشرع للمسلم حينما يكبر أنه يثني عليه سبحانه وتعالى، ولكن هنا الثناء كان قبل ذلك حمد الله وأثنى عليه وكبر. أيضا يشرع أن يكون الإحرام مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة، لما روى البخاري معلقا مجزوما به من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه استقبل القبلة ثم أهل عليه الصلاة والسلام. ثم وهذا لعله والله أعلم إذا تأملته ونظرته أن فيه شبها عظيما من العبادة الصلاة، فإنه ابتدأها بالثناء ثم أيضا استعد قبل ذلك وتهيأ عليه الصلاة والسلام، بل إنه ترجل ودهن في المدينة قبل أن يخرج. هو عليه الصلاة والسلام استعد للإحرام للحليفة قبل أن يخرج، كما في البخاري من حديث ابن عباس أنه دهن وترجل ولبس رداء عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك اغتسل، ثم بعد ذلك يعني اغتسل لما جامع نساء، ثم لما أصبح ينضح طيبا صلوات الله وسلامه عليه. وليبين أن الغسل هنا المقصود به النظافة والتهيئ لها، تهيئ في المدينة ثم بعد ذلك صنع شيئا من هذا لما جاء في عند الميقات، في دلالة على أنه يشرع للمحرم أنه لو تغير بدنه يغتسل. ولذا ثبت أيضا في صحيح البخاري أنه اغتسل بذي طوى عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة، اغتسل بذي طوى. وذهب بعض العلم إلى أنه يشرع الغسل قبل المداهب النسك كما يشرع الغسل عند إرادة الدخول، يشرع الدخول الاغتسال قبل المداهب النسك بنيته مع التلبية كما يشرع الغسل عند الشروع في عمل النسك، عند الشروع في عمل النسك. ولا اغتسل عليه الصلاة والسلام طوى لما أصبح كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وهذا في لما في صبح رابعة، في صبح رابعة يوم الأحد يوم، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الجمعة، ثم في يوم السبت بعدما صلى الظهر خرج بين الظهر والعصر كما في حديث ابن عباس لخمس بقين، وحديث عائشة أيضا لخمس بقين. والشهر اختلف هل هو تام ولا ناقص، وخرج عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر ثم بات ليلة الأحد في ذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار يوم الأحد بعد صلاة الظهر كما سار من المدينة بعد صلاة الظهر بين الظهر والعصر، سار من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر قبل العصر، ثم لم يزل يسير عليه الصلاة والسلام حتى بات بذي طوى ليلة الأحد يوم أو صبح رابع ذي الحجة أو ذال الحجة، ثم بقي بالأبطح عليه الصلاة والسلام إلى يوم الثامن يوم الخميس، واختلف في الشهر هل دخل في شهر الحجة يوم الخميس في وقت في عهده عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يوم الخميس يكون يوم الخميس الذي هو يوم التروية في عهده يكون الثامن، والجمعة يكون التاسع، والجمعة بلا شك بالإجماع، هذا بالإجماع ما في إشكال أنه تاسع ذي الحجة، لا تختلف هل كان الشهر كامل أو ناقص ذي القعدة. ثم أتم حج صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنه لما خرج من ذي الحليفة بعدما تهيأ وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فأمرها النبي أن تغتسل. وهذا يبين أيضا أن الغسل المقصود في النظافة، لأن النفس الغسل لا يؤثر في رفع الحدث إنما في النظافة. ولحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي أو عند الترمذي أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان، فهو تأكده في حق النفساء آكد من غيرها آكد منه، ولهذا أمرها. هذا يبين أن المقصود منه هو النظافة ليس المقصود هو الغسل الذي يتعبد به، يعني من جهة رفع يعني الذي يحتاج إلى نية، لأنه لا يرفع حدث. واستثفري، الاستثفار من ثفر الدابة. وش معنى الاستثفار؟ الاستثفار هو أن تأخذ خرقة عريضة فتشد وسطها، كان النساء في ذلك الوقت كنا يعملنا كذا، كانت حائضة ونفساء حتى تتوقع الدم تأخذ خرقة عريضة فتشد بها وسطها شدا قويا وتربطها، ثم تأخذ خرقة أخرى عريضة أيضا مثل خرقة التي شدت بها الوسط، ثم تشدها من الأمام، من الأمام إلى الخرقة التي في الوسط تشدها، ثم بعد ذلك تردها على الفرج، ثم تربطها من الخلف، من الخلف في نفس الخرقة المربوطة، حتى وربما تحشو بشيء من قطن نحوه يمنع أثر الدم بحسب قوة اندفاعه أو ضعف اندفاع. هذا من الاستثفار، هذا هو معنى الاستثفار. وفي ركب القصوى يقال لها الجدعاء والعظباء، قيل إنها واحدة وقيل ثلاثة، والصواب أنها واحدة، وتارة يقال لها القصوى والجدعاء والعظباء والمعنى واحد. وأيضا فيه بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم التروية توجه إلى ميناء، وتوجه إلى ميناء عليه الصلاة والسلام صبح لما كان يوم توجه إلى ميناء، وهذا من الأبطح، توجه من الأبطح بعدما ارتفع النهار، بعدما ارتفع النهار، ولما أصبح وارتفعت الشمس، ولما أصبح وطلعت الشمس توجه إلى عرفة. هذا هو الصحيح. جاء في رواية في حديث ابن عمر من رواية ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه بعد حين صلى الصبح، وهذا فيه نظر، والصواب أنه بعدما طلعت الشمس. وفي رواية ابن إسحاق أيضا لفظة شاذة إن لم تكن منكرة، وهو أنه صلى الظهر والعصر ثم خطب، هذا خلاف المعروف أنه خطب أولا عليه الصلاة والسلام، خالف ابن إسحاق الناس في هذا، لأن الصواب أنه خطب أولا كحديث جابر ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه قبل ذلك حتى فأجاز حتى أتعرف، وجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة نهاية الحرم من الشرق، نهاية الحرم من الشرق، من الشرق، ويعني نمرة عند نمرة وعرنة، نمرة وعرنة، ونمرة غرب عرنة، نمرة. وإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، ليست من عرفة، ليست من عرفة، فهي ليست من عرفة على الصحيح كما قال الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وفي ثم أذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر، وهذا كما تقدم خلاف الرواية الأخرى، ولم يصلي بينهما. وفيه أنه دفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حرك قليلا. محسر هو البرزخ الذي بين الفاصل بين منى والمزدلفة، وعرضه نحو 300 ذراع، ذراع تقريبا. وقيل محسر لأنه تنحسر فيه الدواب، لأن أرضه لينة فتغوص فيه إخفاف الإبل، وقيل لأنه عذب فيه أهل الفيل وأنه هلكوا في ذلك، هذا فيه نظر، وأن الصواب أنهم لم يدخلوا الحرم، لم يدخلوا الحرم. والأقرب ما ذكره بعض المؤرخين وينظر في ثبوته، لكنه معنى مناسب، وأنه كان سوقا في الجاهلية يقيمون فيه وينشدون فيه الأشعار ويتفاخرون، وكان محلا لهم معتادا، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مروره في هذا المكان، يعني أن يكون مروره، يعني اختار أن يكون سريعا من جهة أنه موطن يشبه موطن من عيد من أعياد الجاهلية، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بهذه المواطن أجاز عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب. ثم انصرف إلى المنحر عليه الصلاة والسلام فأفاض. وفيه أنه صلى الظهر بمكة، هذا في حديث جابر، وحديث ابن عمر صلى بمنى الصحيحين، الصحيح أنه صلى بمكة ثم ذهب إلى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج وعمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرفة كلها منحر، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
نعم. قالوا عن خزيمة بن ثابت وهو الأنصاري الخطمي رضي الله عنه ذو الشهادتين، قتل مع علي بن صفين سنة 37 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته في حج وعمرة، الحج والعمرة يكون الفراغ من التلبية من الحج بعد رمي جمرة العقبة. واختلف العلماء هل يكون الفراغ من التلبية عند الشروع في الرمي أو بعد الفراغ من الرمي؟ الجمهور عند الشروع في الرمي، وذهب بعض العلم وبوب عليه ابن خزيمة صحيح أنه بعد الفراغ من الرمي، وذكر رواية إسنادها ظاهره الصحة أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبي حتى قطع التلبية مع آخر جمرة. هذه رواية مفسرة كما أشار ابن خزيمة رحمه الله لحديث الفضل رضي الله عنه أنه لم يزل يلبي في الصحيحين لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فإذا بدل على أنه يلبي يعني يخلط التلبية مع التكبير، وإلا فإنه إذا كبر وكان الرمي متتابعا في الغالب قد لا يتأتى التلبية إذا كان الرمي متتابعا. أما العمرة فإن التلبية تنقطع إذا شرع الإنسان في الطواف، هذا رواه الترمذي من حديث ابن عباس من طريق ابن أبي ليلى وهو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المعروف وهو ضعيف، لكن الحديث وإن لم يثبت فإن حال الشروع في الطواف يكون الدعاء والذكر. وهذه القاعدة في الحج والعمرة أن التلبية لا تشرع إلا عند قصدك مكة أو حينما تسير من الميقات قاصدا مكة أو حينما تنتقل من مشعر إلى مشعر، هذا هو اللي ثابت من هذه وسيرة عليه السلام. ولم ينقل أنه كان يلبي في عرفة، ولم ينقل كان يلبي في المزدلفة ولا في منى. قال أنا الصحيحي لما سئل ما كنتم تصنعون في هذا اليوم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذا قد يؤخذ منه أنه لا بأس أن يخلط التلبية أحيانا. والحديث هذا أنه يسأل الله رضوانه الحديث ضعيف طريق صالح محمد بن زائد الليثي ومنكر الحديث، فالحديث لا يصح بهذا السند. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر أنه إذا كان في أيام الحج إذا فرغ من التلبية كان ينشغل بالتكبير، أما في العمرة فلا شك أنه حينما يفرغ من التلبية فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، يسأل الله الجنة ويستعيذ برحمته من النار. وقول إسناده ضعيف يعني الحافظ رحمه الله عباراته تقصر أحيانا كما تقدم في بعض الأخبار، ومثل هذا ضعيف جدا. حديث جابر رضي الله عنه في أن منى كلها منحر أو كلها منحر، وكذلك أيضا عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف، وهذا رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. وجاء في رواه وارفعوا عن بطن عورنة. والحديث روي من طرق، رواه أحمد من رواية سليمان بن موسى عن جبير مطعم وهو عن المشهور لم يسمع منه، وأيضا جاء من رواية رواه ابن ماجه من رواية القاسم العمري وهو متروك، وجاء من رواية ابن عباس عند الحاكم والبيهقي، رواية ابن ماجه من حديث جابر، ومن رواية الحاكم والبيهقي عن ابن عباس وفي سندها ضعف، ويمكن أن يجبر بعضها بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك لم يقف بها، إنما هو عليه الصلاة والسلام له ثلاثة مواقف صلوات الله وسلامه عليه. الموقف الأول في نمرة إلى أن زالت الشمس، والثاني في الوادي في عرنة إلى أن خطب وصلى، ثم الثالث عند عرفة في سفح الجبل وقف هناك عليه الصلاة والسلام، واختلف في موقفه أين هو، وأزيلت تلك يعني صخرات عند الصخرات كما جاء في صحيح مسلم، وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه. هذا هو. وحقق ابن جاسر رحمه الله صاحب العلامة صاحب كتاب تذكرون الكتاب في المناسك مفيد الأنام، أحسنتي، مفيد الأنام، مفيد الأنام، مفيد الأنام، كتاب عظيم حقق رحمه الله هذا الكتاب في أن موقف عليه الصلاة والسلام كان إلى خلف الجبل من جهة الجنوب، خلف الجبل من جهة الجنوب، وقال ما معناه أنه وقف على هذا رحمه الله، والصخرات زيلت الآن يعني لا، والمعنى أنه قال وقفتها هنا ووقفتها هنا عرف كلها موقف كلها، أما الجبل فلا يشرع صعوده، لا يشرع صعوده، وما يفعله الناس اليوم أو خاصة بعض يعني من الجهلة ممن وكثير منهم عن علم يصعدون ويتمسحون بالشاخص وينادون ويستغيثون ويتقربون من الشرك والعياذ بالله، أمر عظيم، والواجب هو منعهم وإزالة كل ما كان مظهر من مظاهر الشرك. التوحيد يعني الحج كله توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويأتي هذا المسكين وقد يرجع بلا حج وهو على شرك والعياذ بالله، خاصة ممن ينبه ويعلم. نعم. وعن حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وثبت أيضا في الصحيحين كما ذكر صنف أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام كذلك لبات بذي طوى، وفي حديثه أيضا وفي حديثه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها أيضا كما من الثنية العليا، من الثنية، وخرج من الثنية السفلى، الثنية دخل من الثنية العليا من جهة الحجون، والثنية السفلى من جهة الشبيكة، وذلك ليأتي من تلك الجهة يكون مرتفع، خاصة تلك الأيام قبل أن تكثر المباني حول الحرم، فإن الآتي من تلك الجهة يرى الكعبة، يرى الكعبة قبل أن يصل إلى الحرم، ثم خرج من جهة شبيكة، وهذا يبين أنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام، قصد ذلك وإلا لم يكن على طريقه، كما بين ذلك أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الثنية العليا والثنية السفلى في حديث ابن عمر، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، لأن جاء في إبراهيم الروح الصحيحين دخل من كدا وخرج من كدا، كدا افتح وادخل من كدا واضمم واخرج من كدا، من كدا، وهذا هو أيضا المكان الذي دخل منه يوم الفتح، لما دخل يوم الفتح من ذلك المكان فإنه عليه الصلاة والسلام تذكر نعمة الله عليه سبحانه، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فدخل من أعلاها، تذكر حاله لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة، ولما دخلها بعد ذلك فاتحا منتصرا، ودخل وقد طأطأ رأس صلوات الله وسلامه عليه، هو حتى إن لحيته لا تصيب مورك رحله، وهو الجلد الذي يوضع أمام الراكب يستريح عليه، تورك عليه، وقال حسان، قال حسان أو قال أو في كما روى البيهقي عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان، ادخلوها من حيث قال حسان. وحديث ابن عباس، نعم قرأت حديث ابن عباس، نعم نعم حديث ابن عباس أنه كان يقبل الحجر عليه الصلاة والسلام، اقرأ حديث ابن عباس، اقرأ
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبياقي موقوفا. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه.
نعم. وعن أبي الطفيل،
أحسن الله إليك. وعن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
نعم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، الحديث اختلف فيه، روى الحاكم مرفوعا وموقوفا والبيهقي موقوف، والحديث فيه اختلاف كما تقدم في رفعه ووقفه، وجاء من رواية جعفر عبد الله بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر رواية عن ابن عباس مرفوع، وخالفه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام الفقيه من رؤوس طبقة السادسة رحمه الله، فرواه عن محمد بن عباد بن جعفر عن موقوفا على ابن عباس رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولا شك أن مثل هذا قد يقال أن ابن عباس لا يجسر على أن يقول هذا من عنده، محتمل، الله أعلم، محتمل هذا، ولهذا اختلف فيه. وقيل إن الحجر من خصائصه الحجر الأسود أنه يسجد عليه، أنه والسجود عليه كالسجود على الأرض، يعني أن يضع جبهته وأنفه إن أمكن، إن أمكن. ثبت الخبر دل على أنه يشرع السجود عليه، ولم ينقل في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، يعني الأخبار المشهورة في الصحيحين وغيرها، لكن في هذا الخبر، في هذا الخبر. وفي حديث وفي الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرهم أن يرملوا أشواط، وعنه يعني عن ابن عباس، وفيه أنهم أمرهم أن يرملوا الأشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، ويمشوا أربعا، وهذا في عمرة القضية، في عمر العام السابع، في العام السابع، قصتها معروفة. فكانوا يمشون بين الركنين، وكان كفار قريش قال يأتيكم قوم قد وهنتم حمى يثرب، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، فلما رأوهما كذا قالوا إنهم لكذا وكذا، يعني أسرع من الغزلان لما رأوهم يرملون. والرواية الأخرى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يستلم بيتي إلا الركنين اليمانيين، اليمانيين بالتخفيف، رواه مسلم، رواه مسلم، وهذا هو الثابت أيضا في الصحيحين من حديث عمر، من حديث ابن عمر أيضا كذلك، حديث عمر أنه قبل الحجر فقال إني أعلمك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حديث الطفيل في أنه قبل المحجن. يتحصل من هذا أنه يشرع الرمل، هذا أيضا ثبت في الصحيحين أنه رمل، وفي صحيح مسلم أنه رمل من الحجر، الحجر من حديث جابر رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام، وخلاف ما فعل في عمرة القضية، وأنه في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، والرمل في ثلاثة أشواط، الرمل في ثلاثة أشواط بخلاف الطباع كما سيأتي في جميع الأشواط. أما التقبيل فإنه يكون للحجر الأسود، وهذا ثبت في حديث عمر كما تقدم، وحديث ابن عمر لما قال له رأيت إن زحمت إن غلبت قال دع، رأيت في اليمن رأيت رسول السري يقبله، يقوله ابن عمر، وهذا ثبت عنه. كذلك في حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة هو آخر الصحابة موتا، قيل توفي سنة 110 وقيل سنة 107 للهجرة، أنه قبل المحجن، قبل المحجن. فعلى هذا السنة أن يقبل الحجر ويستلم، الجمع بين التقبيل والاستلام، التقبيل بالفم والاستلام يكون باليد، فإن لم يمكن فإنه يفعل ما أمكن، أمكن التقبيل يقبل، أمكن الاستلام يستلم بيده، ما أمكن يستلم بيده، ما أمكن أن يستلم ويقبل، فيستلم بيده ويقبل يده، ويقبل يده يعني. وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث عمر أنه استلم بيده وقبل، وجاء عن جمع من الصحابة ثبت عنهم ذلك أنه كانوا يستلمون الحجر ويقبلون أيديهم. فإن لم يمكن أن يستلم بيده فيستلم بعصا أو شيء أمكن ذلك بلا أذى عليه ولا على غيره، يعني يضعها، يضع الحجر العصا أو نحو ذلك في الحجر ويقبل الحجر، يقبل الحجر، هذا الذي فعل عليه، هذا هو الذي يمكن. إن لم يمكن هذا فإنه يكبر، يكبر ويمشي. هل يشير؟ الجمهور قالوا يشير، وذهب بعض العلم لأنه لا تشرع الإشارة إلى الحجر إنما مشروع الاستلام، أما الإشارة فلا تشرع، ومنهم من قال يشرع الإشارة إلى الحجر، واستدلوا بحديث ابن عباس كلما أتى الحجر أشار إليه، لكن حديث ابن عباس هذا رواه البخاري من نفس الطريق، وأن أشار بشيء عنده، وأنه أشار بشيء عنده عليه الصلاة والسلام، أشار بشيء عنده يعني معه، وهو والمراد به نفس العصا المحنية، نفس العصا المحنية. وقد إذا أخذ بعموم حديث ابن عباس قد يقال إنه يشير الإنسان، يشير، لكن نبه ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن الأحاديث تأتي مطلقة ومقيدة، لا يحمل المطلق على المقيد إلا يعني نبه رحمه الله إلى مسألة قال يعني حمل المطلق على المقيد لا يحمل إلا إذا اختلف مخرج الحديث، إذا اختلف مخرج الحديث فإنه يحمل المطلق على المقيد لأنه باختلاف مخرج الحديث يعني خاص الراوي عن الصحابي الذي خرج الراوي عن الصحابي وهو مخرج الحديث الذي خرج منه الحديث وانتشر منه بعد ذلك يبين أن هذا واقع وهذا واقع، إلا أن يعلم بطرق أخرى أنهم أخذوه في حال واحدة، وهذا يتبين بجمع الطرق. ولهذا يقول مبارك وجماعة لا يصح الحديث ولا يعرف حتى تكتبه من 60 وجها، هذا صحيح لا يعرف الحديث حتى تعلم طرقه تجمع ويتبين، وبه يتبين الوهم في الخبر ويتبين الضعف، وهذا جاء عن الإمام مبارك وجاء عن كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم يعتنون بجمع الطرق والنظر فيها، وثم بعد ذلك يتبين الوهم في الأخبار، يتبين الوهم من جهة بعض الألفاظ وهم بعض الرواة. وكان ابن يحيى المعير رحمه الله أخبار في هذا يعني من الغرائب والعجائب يحسن مطالعتها، قد يطول المقام بذكر شيء منها. وكان ربما غضب عليه بعض من يعني يسأله، وربما يعني حصل منه أذية له لأنه يغضب مثلا من امتحانه وسؤاله، لكنه لم يكن يبالي رحمه الله لأنه يذود ويجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا الخبر على هذا يمكن يقال إنه حديث واحد ولا يقال يحمل المطلق على المقيد، إنما من باب الزيادات، باب الزيادة في الرواية، وأن هذا نقص وهذا قصر. ويحتمل يقال إنهما خبران، وأن هذا يعني وأن هذا لفظ وهذا لفظ، وأنه أشار عليه الصلاة والسلام بشيء بيده حال وفي حال أخرى أشار بيده أشار بيده.
أحسن الله إليك. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت سبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه 5 إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
نعم. وأيضا في حديث رواه أبو داود بإسناد جيد من عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أن الاستلام مشروع، جاء أخبار في هذا الباب عدة فيما يتعلق بفضل المسح واختلف في بعضها وهي موجودة يعني مبسوط الكلام عليها في كلام أهل رحمة الله عليهم. حديث يعلى بن أمية أنه طاف ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، والحديث من طريق ابن جريج عن عطاء، عن ابن يعلى، وابن جريج عن عطاء يعني طاف النبي ببرد أخضر من رواية ابن جريج، لكن شاهدوا حديث ابن عباس أنهم حينما طافوا رموا أرديتهم يعني أدخلوها من تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم، وهذا حديث صحيح يشهد لحديث يعلى ابن أمية. يعلى ابن أمية صحابي مات بعد 40 وفيه الاطباع، والاطباع يكون في جميع الطواف، يكون في طواف في جميع الطواف في طواف القدوم. بخلاف الرمل فإنه يكون في ثلاثة أشواط. حديث أنس كما تتقدم إشارة إليه أنه يهل المهل ويكبر المكبر ويكثر العبد خاصة إذا كان نادي يكون من التكبير، وإن أهل فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك. والإهلال يكون معناه الإهلال بالشيء هو رفع الصوت بالتلبية. حديث ابن عباس وما جاء في معناه حديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني أيضا، حديث عائشة حديث ابن عباس أنه قال بعثني رسول الله في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، الذين يثقلون على من يلي أمرهم من الضعفة من الصغار، وكذلك من يلوذ به من النساء ومن يكون عاجزا أو يضعف عن أن يتأخر فإنه يتقدم، ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام ضعفه بدلالة على أن الضعفة لهم أن يتقدموا، لهم أن يتقدموا ولهم أيضا أن يرموا. ولهذا حديث عائشة أن سودة بنت جمعة رضي الله عنها وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بعد موت عائشة بعد موت خديجة رضي الله عنها، تزوجها بعد موت خديجة رضي الله عنها وتوفيت سنة 55 للهجرة، وهي آخر أزواج النبي وفاة قبل أم سلمة، قبل آخر وفاة على الإطلاق أم سلمة سنة 62 وسودة سنة 55 وميمونة وصفية سنة 50 وحفصة سنة 45 وقبل ذلك عائشة سنة 57. أولهن وفاة زينب رضي الله عنها سنة 20، زينب بنت جح سنة 20 رضي الله في خلافة عمر رضي الله عنهم. وفيه أنها قالت استأذنت النبي عليه الصلاة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت ثبطة أي ثقيلة فأذن لها، فدل على أن العذر يكون لمن شق عليه ذلك حتى من الرجال ويدل على أيضا أن صفية استأذنت النبي عليه السلام وكانت امرأة قوية، وقالت عائشة لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت صفية كان أحب إلي من مفروح بهم، هذا يبينها علمت أنه يأذن لها مع أنها كانت شابة فتية رضي الله عنها، توفي النبي عليه السلام لها 18 عام وفي قوتها ونشاطها خاصة في مثل ذلك الزمن، ومع ذلك علمت أو غلع ظنها أنه يأذن لها كما أذن لصفية رضي الله عنهم أجمعين، ودل على أنه يخفف في مثل هذا ويلحق به أيضا من شق عليه ذلك حتى من الرجال، وخاصة في مثل هذا الزمن مع كثرة الحجاج وازدحامهم، ومن أسوأ ذلك كثرة الجهل وعدم مراعاة الحقوق، حقوق الآخرين الواجبة على الحاج وغير الحاج في الطريق وكذلك عند في المناسك في المرمى وفي الطواف وفي السعي. حديث ابن عباس قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، في أبينية تصغير ابن أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة للنسائي، استثناء النسائي موضع نظر، الحديث رواه النسائي قوله فيه انقطاع أيضا فيه نظر، والحديث في بعض طرقه انقطاع برواية الحسن العراني وهو منقطع لم يدرك ابن عباس، لكن جاء عند أبي داود والنسائي من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهذا متصل، وجاء عند الترمذي ورواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس وهذا متصل لكن محتمل أنه أراد هو في نظر الحقيقة استثنى النسائي، والنسائي الظاهر هو الذي عنده الانقطاع، فالمقصود أن الحديث بالنظر يطرق حديث يعني صحيح، والنبي أذن عليه الصلاة والسلام وابن عباس مع الثقل الذين أذن له، ومن أذن له له أن يرمي كما في حديث أم سلمة في قصة عائشة في قصة أم سلمة رضي الله عنها، وعلى التحقيق هو حديث صحيح، ولهذا قال وإسناده على شرط مسلم خلافا لمن أعله، ولما أحمد رحمه الله أعله في بعض الروايات لكن فيما يظهر لم يعل الحديث بجملته إنما أعل بعض الفاظه، لأن في بعض الفاظه أن النبي وعدها بمنى، وعدها منى ليلة النحر لما أذن لها لما أذن تدفع، فهي ركبت بعيرها ثم ذهبت إلى مكة فطافت وسعت ثم رمت، يعني أنها رمت ثم طافت ثم سعت ثم يعني أفاضت رضي الله عنها، يعني أفاضت هي طافت ولا سعيها قبل ذلك فيما يظهر، لأنها قارنة، لأنها المقصود أنها أفاضت رضي الله عنها، أفاضت رضي الله عنها طافت ثم رجعت، وهذه لا شك وقت طويل، وقت طويل. وفي بعض الروايات أن واعدها أن توافيه صبح النحر في منى. قال لي أحمد رحمه الله ماذا يصنع النبي في منى؟ هذا صحيح، النبي عليه السلام في ذلك الوقت المزدلفة، ومكث حتى أسفر جدا. فالمعنى أنها أن هذه اللفظة تكون معلولة وحدها، أما بقية الحديث فهو ثابت. فكون الحديث فيه لفظة معلولة هذا لا يعل الحديث، لا يعل الحديث، بل تعل تلك اللفظة، وهي طريقة فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم. وفي دلالة على التبكير بالرمي، وأنه لا بأس أن ترمى ويكون بعد منتصف الليل كما هو قول الجمهور. وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعن، وذلك عند غياب القمر، واختار ابن القيم رحمه الله أن يكون عند غياب القمر، والجمهور قالوا إن هذا يعني هذا التوقيت لمن تمكن من ذلك أو لم يشق عليه ذلك، ولم يأتي أكثر أخبار التوقيت بذلك، بل أذن لهم مطلقا عليه الصلاة والسلام. وأذن للضعن يعني في الدفع، أذن للضعن في الدفع. أما كون يتوقت بهذا فالأظهر أنه بعد منتصف الليل، لأنه وقت انتهاء النصف الأول، وقت انتهاء صلاة العشاء عند الجمهور أنه ينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل عند الجمهور. وقال آخرون يمتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وإذا قيل به فإنه وقت ضرورة، فإنه وقت ضرورة، لا يقولون إنه وقت جواز، يعني مثل اصفرار الشمس إلى الغروب في العصر لو قيل به، لكن الجمهور يقولون ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل. ظاهر حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث أنس، وكذلك حديث أخرى في هذا الباب جاءت معروفة التوقيت بنصف الليل. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.